السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، نعتذر اليوم عن درس الأصول ونبدأ في درس الفقه مباشرة، وهذا يعارض على موعد، فحتى يعني ما لا يدرك كله لا يدرك كله، فنأخذ الفقه إكمالا للعشر المحاضرات التي تكلمنا عنها من قبل. وقبل أن أبدأ بباقي المصطلحات الفقه عن المذاهب الأربعة، يجيب على ورقتين كانت ضمن الأسئلة الجمعة الماضية. في حد ظني أنهما في أشد الحاجة أو المادة إلى الإجابة عليهما، وباقي الأوراق ربما قد تكون قد أجبنا عليها في ثنايا كلامنا في المرة التي سبقت. سؤال: كيف نثبت أن الصفة الفلانية صفة؟ أي صفة؟ كيف تثبت لله عز وجل والاسم كذلك؟ وكيف نفرق بين هذا وبين ما يسمع من ألفاظ عند بعض الدعاء كالجوهر والعربي واللساني وما شابه ذلك؟ أولا نقول أن الكلام في الأسماء والصفات كلاما يستلزم منا دليلا شرعيا من كتاب أو سنة، ولا يخرج إنسان عنهما أبدا، وبالأخص في الأسماء والصفات. ومع ذلك وجدنا أهل العلم حتى يكيفوا لنا كيفية دراسة الأسماء والصفات، فوضع الإمام ابن تيمية وابن القيم ومن سار على نهجهم قاعدة فيما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى من أسماء وصفات، وهي بمعنى هذا السؤال: كيف نثبت أن هذه الصفة صفة وأن هذا الاسم اسم؟ فنقول أن الذي يضاف إلى الله سبحانه وتعالى صنفان، إما صفة وإما اسم، والصفة تتبع الموصوف وجودا وعدما، صفة تتبع الموصوف وجودا وعدما، أي بمعنى الصفة ملازمة للذات على طول الزمان، والاسم يشتق من الصفة، والاسم يشتق من الصفة. إذن أي شيء خارج عن هذين الأمرين لا يجوز أن يضاف إلى الله سبحانه وتعالى؟ لا، لأنك باستقراء النصوص من القرآن والسنة ستجد أن هناك صفات ملازمة للذات على طول الزمان، وأن هناك أسماء مشتقة من الصفات، وأن هناك صفات تختص بوقت معين دون وقت آخر. المشكلة في التلفز هل أسميها اسم ولا أسميها صفة؟ ماذا أطلق عليها؟ قال العلماء يطلق عليها خبر، يطلق عليها خبر، لأن الخبر هو صفة مؤقتة تكون في وقت ولا تكون في الوقت الآخر. أما الصفة إذا اتصفت بالديمومة والاستمرار تصح أن تطلق صفة، تصح أن تطلق صفة. لما نسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري وغيره أن الله سبحانه وتعالى ينزل في ثلثي الليل الأخير إلى السماء الدنيا ويقول ألا من داع فأستجيب له، ألا من مستنصر فأنصره، ألا من كذا فكذا، ألا من كذا فكذا، فنقول صفة النزول صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله، لا تمثيل فيها ولا تعطيل ولا تشبيه. مفهوم؟ أثبت النص هذا الكلام. لكن لما يأتي نص آخر يخبرني بأن الصفة قد تكون مقيدة، ويمكرون ويمكر الله، يخادعون الله وهو خادعهم، هذه مقيدة بوقت أن كان المكر موجود، ويمكرون ويمكر الله، وقت أن كان الخداع موجود كان الله مخادع، هل يصح أن أطلق على الله أنه مخادع؟ قال لنا لا. فعقيدة أهل السنة والجماعة في مثل هذه أنها صفات مقيدة تطلق من باب الأخبار، بأن الله يخبر عن نفسه بأنه يكون مخادعا في وقت أن كانوا هم أهل خداع، ويكون ماكرا في وقت أن كانوا هم أهل مكر، فلا يجوز أن يوصف الله بالمخادع ولا بالماكر. وكأن كما قال ابن القيم باب الخبر واسع وباب الصفة ضيق، باب الخبر واسع وباب الصفة ضيق، باب الصفة ضيق لأنه لا تطلق صفة على الله سبحانه وتعالى إلا بنص. أما من باب الخبر يجوز من باب الخبر أن أطلق أن الله له ملك، كما قال عن ناقة ثمود هذه ناقة الله لكم آية، ويجوز أن يطلق عليه أيضا من باب الملك هذا بيت الله، هذا باب الخبر أن يخبر أن له لله بيت أرض. وكما قال العلماء في حديث الحاكم وغيره أن الحاكم العادل ظل الله في الأرض، هل الله له ظل؟ هذه كلها أخبار وليست صفات، أخبار وليست صفات. يبقى إذن نلخص القاعدة كده اللي قالوها علماء أهل السنة والجماعة رفيق بن تيمية وغيره، ما يضاف إلى الله عز وجل صنفان: صفة وخبر، صفة وخبر، والصفة تتبع الموصوف على طول الدوام وجودا وعدما كما قال علماء اللغة، والخبر هو الصفة المقيدة يكون في وقت ولا يكون في الآخر وهكذا. قد تجد ألفاظ عند عامة الناس أو الفرق من خاصة التعبير قد تحتمل أكثر من وجه، وهي الذي قال عنها سائل كالجوهر والعربي واللسان والشيء. لو قلت الجوهر هذا بمعنى الذات لغة، وكل ذات موجودة لها صفات، إذن كلمة الجوهر هذه تحتمل أن تكون على هذه اللغة بهذا المعنى وهو على سبيل إثبات الصفات ممكن، وتحتمل أيضا على معنى آخر أن الجوهر هو مجوف الذات، ومجوف الذات ليس له صفات. هذا يعني أن إطلاق لفظة الجوهر قد تحتمل معنيين: من قال بأنه جوف الذات وجوف الذات ليس له صفات فهذا إنكار للصفات، ومعنى آخر بأن الجوهر هو عين الذات، وعين الذات وجودها يثبت لها صفات،
هذا من باب إثبات الصفات. وكأن اللفظة كما قال علماء الأصول مشتركة فيها أكثر من معنى. لهذا صنف الإمام ابن تيمية رحمه الله كتابه القيم درء وتعارض العقل والنقل. هذا الكتاب كتبه الإمام ابن تيمية ليفرق لنا أو ليوضع لنا قواعد وأصول كيفية التعامل بين النصوص وغير النصوص، اللي هو ما يسمى التعارض بين النقل من القرآن والسنة والعقل، ولا تعارض بين النصوص الصحيحة الصريحة وبين العقل السليم، ولكن التعارض يكون بين إيه؟ بين النصوص التي قد يدخل فيها الاحتمال وبين العقل الخرف الذي لا يستطيع أن يقف على هذا الاحتمال. حاصل الكلام أنه يقول في كتابه هذا مجمله أن الألفاظ المجملة المشكلة التي تحتمل عقيدة أهل السنة والجماعة وعقيدة الفرق الضالة كالجوهر وهو ذكر هذا بالنص، والعربي والشيء واللسان يجب فيها التوقف عند السمع. لما تسمعها من إنسان توقف فيها، لا تقول أنه من المتكلمين ولا تقول أنه من أهل السنة والجماعة، حتى يبين منهج المتكلم في استخدام مثل هذه الكلمات. فإن كان يريد بالجوهر أنه حديث عن الذات الذي يستلزم إثبات الصفات فهو من أهل السنة والجماعة، أما إن كان يريد بالجوهر هو جوف الذات التي ليس لها صفات فيعطل بها الصفات الواردة في القرآن والسنة فيكون من المعطلة. مفهوم؟ فالكلمات التي يكون في ظاهرها إشكال نقف عليها حتى نسمع مراد المتكلم منها إيه. هذا يجرنا إلى جملة نسمعها ونقرأها كثير في كتب التفسير: على لسان الله عز وجل. إن كان المراد على لسان الله القرآن الكريم فهذا إثبات لصفة الكلام، أما إن أراد على لسان الله بباب التمثيل، لسان العضلة الموجودة في الفم، فهذا من باب الممثلة والعياذ بالله، فهذا باطل. فالكلام إذا استشكل عند السامع هل هو من عقيدة أهل السنة والجماعة أم هو من غير عقيدة أهل السنة والجماعة، نسأل فيها المتكلم ماذا تريد بهذه الكلمة. وهذا منهج وضعه العلماء سلفا في المناظرة بين أهل السنة والجماعة وغيرهم من الفرق الضالة. يعني قد يسمع الطلاب الآن واحد من الناس يقول إن لله جوهر، هذه الكلمة كما قال ابن تيمية تحتمل وجهين، لكن لو أكمل في كلامه مثلا كما قال واصل بن عطاء إن جوهر الله سبحانه وتعالى لا يقبل صفة كاملة، هذا كلام مردود. لكن لو سمعنا من قال من أهل السنة والجماعة ومن كان بالأخص على الفرق الضالة فتاب الله عليه كالإمام الغزالي أو الإمام الجويني أو غيره من الأئمة الكبار الذين تاب الله عليهم وانتهجوا نهج أهل السنة والجماعة في آخر منهجهم، يقولون مثلا متأثرين بما كانوا عليه من قبل إن لله جوهر يثبت الصفات، من باب إثبات الجوهر للذات، وكل ذات لها صفات تثبت وجود هذه الذات. هذا كلام مقبول، مفهوم؟ أخونا برضو يسأل سؤال ثاني: كيف تدرس العقيدة وبالأخص الأسماء والصفات، وكيف يدرس الفقه؟ ما هو أول كتاب يبدأ به طالب العلم في هذين العلمين؟ دائما نسأل الطلاب ماذا تريد من العلم فكيف تحصل العلم؟ أنت عايز إيه من العلم؟ عايز فقه إيه؟ عايز فقه عشان تصبح مفتي تفتي بالناس، ولا فقه عشان تعبد الصلاة والزكاة والصيام والحج؟ فإن كنت طالب علم تؤهل نفسك لتقف في الناس تقول حلال وحرام فليس له إلا طريقة واحدة
طريقة واحدة حددوها العلماء. فقالوا في الفقه مثلا طالب علم الفقه يبدأ بدراسة تاريخية عن الفقه عامة من أول نزول الفقه نزول الوحي إلى الوقت الذي يعيش فيه هو الآن. فيبدأ بالفقه في عهد النبوة، الفقه في عهد الصحابة، الفقه في عهد التابعين، الفقه فيما بعد التابعين لفقه المذاهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأبو داود والظاهرية والزيدية والإباضية والجعفرية وغيرهم من المذاهب، كمذهب سفيان بن عيينة ومذهب سفيان الثوري والأوزاعي وأصحاب أئمة المذاهب كأبي يوسف ومحمد بن الحسن وعبد الرحمن بن القاسم من المالكية والمذني من الشافعية وأصحاب الإمام أحمد من وهكذا. ثم طور التقليد أو عهد التقليد الذي كان بعد انتهاء هؤلاء الأئمة، ثم طور التحديث وهو تحديث الفقه بعد طور التقليد، يمر بهذه الأطوار كاملة. هذه مرحلة بعد أن يتقنها طالب العلم يبدأ في مرحلة أخرى وهي مرحلة ماهية الفقه، فيلزم عليه دراسة متن فقهي كامل من أوله إلى آخره، ويختار إن أراد الشافعية فيأخذ متن في الشافعية، أراد الحنابلة يأخذ متن في الحنابلة، أراد المالكية يأخذ متن في المالكية، وهكذا الأحناف متن كامل يأخذه من أوله إلى آخره. هذه مرحلة. المرحلة الثالثة وهي دراسة المسائل التي درسها في المتن دراسة تفصيلية، يأخذ مسائل الصلاة مسألة مسألة، لو خد كتاب فقه حنفي يروح جايب الكتاب فقه الحنفي المقارن زي أصول زي كتاب صرفت مثلا، ويرى مسائل الصلاة في هذا الكتاب كيف تكون، خد مالكي خد مختصر خليل مثلا كمتن كامل، عايز كتاب كامل في الفقه يأتي بالاستذكار والتمهيد ويرى مسائل الصلاة هذه تكلم عليها ازاي هذا الامام وكذلك الشافعية وكذلك ايضا الحنابلة، كما اخذ متنا في الشافعية كتاب مجموع ويرى هذا فقه مقارن الشافعي المذهب باعتبار صاحبه شافعي، ويأتي بمسألة مسألة ويدرس الكتاب الذي درسه مجملا مفصلا من اوله الى اخره. بعد هذا نقول له انت يحق اليك الان ان تكون يطلق عليك شافعي المذهب أو مالكي المذهب أو حنبلي المذهب أو حنفي المذهب بهذه الطريقة، علشان تكون متحرر تفعل هذه الفعلة وهذه الأطوار في كل مذهب كان، كنت حنفي يلزمك المالكي والشافعي والحنبلي وهكذا. ده بالنسبة للفقه. بالنسبة للعقيدة يبدأ كذلك بنفس الطريقة، يأخذ دراسة في أول مرحلة ثم دراسة تأريخية لعلم العقيدة كيف بدأت إلى أن وصلت إليه، إزاي وصلت لي دلوقتي، فيقول كيف كانت العقيدة تلقى من مصدري الوحي، يبقى العقيدة في عهد النبوة، بعد عهد النبوة يبقى كيف كان مصدر العقيدة مين، صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. طب ظهور الفرق، نشأة الفرق، ماهية الفرق، ما هي رؤوس أفكار هذه الفرق، كيف كان الرد عليها، هذا طور عهد الثاني. العهد الثالث عهد كتابة علم العقيدة، إزاي كتبت، بدأت بالردود كما قلت في ثنايا الكلام، طبعا الكلام ده بيدرس في سنة كاملة، يعني سنة أولى دراسة العقيدة سنة كاملة بياخذ التاريخ بتاع العقيدة ده، الفقه كذلك تاريخ الفقه بياخذه سنة كاملة. عشان أدمن الكلام عشان طالب العلم يعني على الأقل يا أخوانا دايما طلبة تستهين بدراسة العلم الشرعي، تستهين به سهل، هو كان طبيب أو كان تاجر أو كان كذا أو كذا، يعني هو لو كان منصف كان محق هو يرى في كم سنة درس الطب، في كم سنة درس التجارة حتى أصبح تاجرا محاسبا أو كذا أو طبيبا، فعلى الأقل علم الشرع الذي لا ينتهي
مع انتهاء علوم غيره كم سنة يستطيع أن يدرس فيه؟ فلما يجي يعلم في العقيدة مثلا، قل بدأ في العقيدة تعرض لما خرجت الفرق، فبدأت الكتابة بكتب الرد، الرد لعثمان بن سعيد الدارمي، الرد على اللفظ والصوت، الرد على الحرف والصوت بالسجدي، أو الرد على اللفظ والصوت ابن قتيبة، الرد على الجهمية، الرد على كذا، الرد على كذا. ولما استقر الحال وبدأت الناس تسأل عن العقيدة، بدأ العلماء يكتبون في منهج العقيدة بقى، وهي ما كانت معلومة سلفا بالسنة، السنة للبربهاري، السنة لابن أبي عاصم، السنة لعبيد الله القاسم بن سلام، وهكذا. وهذا يسميه العلماء منهج عرض العقيدة في الكتاب. وظل هذا الأمر بين منهجين، منهج الرد ومنهج العرض، إلى أن جاء الإمام الطحاوي ومن جاء على نهجه فجمع بين المنهجين. هنخدنا في الأصول كده، إيه مناهج التأليف؟ لكن أرضا لما أجي أختار كتاب في العقيدة هروح أجيب كتاب أجري فتح المجيد، طب ده في أي منهج موجود هيديني إيه؟ لو أنا تعلمت إن العقيدة إزاي اتكتبت وإزاي وصلت لغاية دلوقتي هعرف أختار كتابي، لأن هسأل نفسي أنا عايز إيه من العقيدة، فهختار الكتاب اللي هيديني اللي أنا عايزه. لكن حجر ألم في الكتب وأحطها عندي وأنا مش عارف الكتاب ده أصلا متكلم عن إيه؟ ده موضوع تاني. فاسأل نفسك الأول أنت عايز إيه؟ وبعدين اسأل أوصله إزاي؟ مفهوم؟ بعد ما ندرس تاريخ العقيدة بهذه الصورة هتصل في الآخر إلى عهد الحديث، وهي عهد ما يسمى بظهور الفرق المنتسبة إلى الإسلام. بدينا بالفرق الإسلامية المنتسبة والجهمية والمعطلة، وانتهينا بالفرق المنتسبة كالدروز والبهائية والبابية والقديانية. كيفية التعامل معها؟ هذه أديان وضعية لها طرق في الطريقة معها لما تؤصل عندك العقيدة، وهكذا. من يلزمك كما قلنا في الفقه بدراسة متن كامل على منهج أهل السنة والجماعة كاملا في العقيدة كاملا، ثم كما فعلت في الفقه بكل مسألة في هذا المتن تجد كتاب يشرح هذه المسألة. مسألة مثلا في الأسماء والصفات، من شرح الأسماء والصفات؟ يقول لك فلان. أجيب كتاب الأسماء والصفات بتاعتي يبقى أنا هضمت هذا الجزء. من تكلم عن الربوبية؟ فلان. أجيب الكتاب بتاع الربوبية وأشمل هذا الكلام. من تكلم عن الألوهية؟ وهكذا. من تكلم عن الأديان؟ من تكلم عن التيارات؟ من تكلم عن الفرق؟ من تكلم عن المذاهب؟ من تكلم؟ وأهضم هذا الأمر جيدا. مفهوم؟ لعل بذلك. وهكذا يفعل في التفسير وفي الحديث في اللغة العربية وفي شتى علوم عربية. هذه الدراسة على الأقل المجربة التي جربت ففلحت، فكان لها عظيم الأثر عند الطلاب الذين درسوا بهذه الطريقة. أما أن الإنسان يحصل ثقافة عامة من أي مادة، اقرأ الكتاب. لو أنت عايز تحصل ثقافة خلاص أي كتاب قدامك اقرأ فيه. مفهوم؟ آخر سؤال، قال ما الدليل على أن الكتابة في أثناء الجمعة جائزة؟ وطبعا بسؤالي هذا يلوح إلى ما أفتينا به في الجمعة الماضية، سألني بعض الإخوان أنا لا أدرك إلا ما أكتبه في الجمعة. أكتب؟ قلت له أكتب. الأصل في الكتابة في الجمعة لغو، حديث النبي صلى الله عليه وسلم من داعى بالحصى فقد لغى، ومن داعى بالعياد فقد لغى. ولكن الكتابة أمر عارض، لا يحصل السامع إلا بهذه الطريقة، فالأصل هو التحصيل. فأقول من باب القاعدة المستمرة، ما لا يدرك كله لا يدرك كله، ما لا يدرك كله لا يدرك كله. اكتب، ولكن اكتب ما لم تستطيع أن تحصله إلا بهذه الطريقة. ولو تستطيع أن تحصل أمرا بغير هذه الطريقة وحصلته بالكتابة فقد لغيت. مفهوم؟ عشان أخونا الذي يلمز بكتابته لا يلمز مرة أخرى. خلاص. أما بخصوص الفقه، احنا وقفنا مرة السابقة كيفية استخراج المصطلحات، كيفية استخراج المصطلحات، ازاي استخرج المصطلحات الفقهية. قلنا أن العلماء في دراسة الفقه حتى يخرجوا لنا المصطلحات الفقهية قسموا المسائل الواردة في المذهب. فتكلمنا في تقسيم المذهب الحنفي، وهذا على سبيل المثال، على سبيل المثال، يعني مش هنستطيع نحن نمثل، نحن نقسم المالكي والشافعي والحنبلي كذلك، ولكن أنا عايز أوصل لك إن أنا بطلع المصطلحات من هذا الباب، بقسم المسائل التي احتواها المذهب الحنفي، قسمناها إلى مسائل ظاهر الرواية ومسائل غير ظاهر الرواية ومسائل واقعات وترجيح ظاهر الرواية على غير ظاهر الرواية، إلى أن وصلنا إلى بعض ألفاظ درج عند الفقهاء أن هذه الألفاظ بها ينقل الفقه الحنفي. يعني الفقه الحنفي عشان أحدد هذه المصطلحات الفقهية لازم أقسم المسائل دي، لازم أقسم المسائل الأول. أي كتاب فقه تقريبا في المذهب، في أي مذهب من المذاهب الأربعة، يشتمل على 18,000 مسألة فقهية تقريبا، إن لم يكن أكثر من ذلك. فلازم على الفقيه أن يقسم هذه 18,000 مسألة، لأنه حيجد هذه 18,000 مسألة في كل المذهب عامة. التقسيم ده يسهل للطالب فهم المسائل. لما أجي أقول وبه يفتى عند الأحناف، منين وصلت إلى هذه الكلمة؟ يبقى لابد أن يكون عندي تصور كامل لمذهب الأحناف، وعلى الأقل في هذه المسألة، حتى إذا سئلت فيها أقول وبه يفتى عند الأحناف، وبه يفتى عند المالكية، وبه يفتى عند الشافعية، وهكذا عند الحنابلة. مفهوم؟ علشان كده قلت في الجمعة أو الدرس الماضي إن احنا هنقسم هذه المسائل، وحناخد المذهب الحنفي مثل إزاي بنقسم مسائل كل مذهب. من هذا التقسيم خلصنا إلى الألفاظ. إيه هي الألفاظ؟ أول هذه الألفاظ ظاهر الرواية. ظاهر الرواية، ريت لو حد يكتب بالمصر للمسائل دي أو الكلام ده، هياخده معاه طول ما بيدرس فقه حنفي أو شافعي أو مالكي أو حنبلي. ظاهر الرواية، يراد بظاهر الرواية الغالب والشائع في المذهب. الغالب والشائع في المذهب من كلام أئمة المذهب، يعني وكأن كلمة ظاهر الرواية كناية عما روي عن الإمام أبي حنيفة وعن أبي يوسف وعن محمد بن الحسن وعن زفر بن الزين وعن الحسن بن زياد العلوي. اثنين، إذا قيل الإمام فيقصد به عند الأحناف مين؟ أبو حنيفة. والإمام على كذا، الإمام على الفرض أو الإمام على الوجوب أو الإمام على السنة، فهذا يقصد به أبو حنيفة. وإذا قيل الشيخان فأبو يوسف ومحمد بن الحسن. وإذا قيل الطرفان فالإمام أبو حنيفة ومحمد بن الحسن. هو أصحاب الكتب مش هتكرر لك الأسماء، لكن هتكرر لك شوية مصطلحات. والطرفان على كذا وخالفهما أبو يوسف. مين الطرفان دول؟ يبقى تعلم من تقارير الكتاب أن الطرفان ده المقصود بمين؟ أبو حنيفة ومحمد ابن الحسن. وإذا قيل والثالث على خلاف الأول والثاني، فالثالث هو محمد ابن الحسن، والأول هو أبو حنيفة، والثاني هو أبو يوسف. وإذا قيل وله كذا أي الإمام، وله كذا أي الإمام أبي حنيفة النعمان، ولهما كذا أي الصحابيان أبو يوسف ومحمد بن الحكم، او عندهما او مذهبهما اذا سني اثنين يبقى صحابية ابو حنيفة. واذا قال المصنف اصحابنا على كذا او المشهور في المذهب كذا يقصد به ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد بن الحسن معا، ثلاثة مع بعض. واذا قيل والمشايخ على كذا يبقى بعد الحسن بن زياد الزؤلوي، إذا كلمة المشايخ يقصد بها أئمة المذهب الحنفي بعد أبي حنيفة وأصحابه. أصحابه هم مين؟ أبو يوسف ومحمد بن الحسن وزفر بن الهذي والحسن بن زياد. وإذا قيل ويفتى به في المذهب قطعا، يفتى به قطعا يبقى المقصود به اتفق عليه أبو حنيفة وأصحابه، وهذا من باب قطعية ثبوت ما أفتي به في المذهب. ويفتى به قطعا أي المقصود به اتفاق أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن. وإذا قيل واختلف الأصحاب على كذا يبقى ينتظر صاحب الكتاب أيهما يقدم. إذا اختلف الأصحاب يبقى يقدم أبو حنيفة في العبادات، قول أبو حنيفة إذا كان الاختلاف في العبادات يبقى يقدم أبو حنيفة في العبادات، ويقدم أبو يوسف في القضاء والشهادات، ويقدم محمد بن الحسن في المواريث ومسائل ذي الأرحام، في المواريث ومسائل ذي الأرحام. ده عند وجود ألفاظ ولكن فيها اختلاف. طب إذا لم يوجد فيها اختلاف وما فيش أي رواية للإمام يفتى بقول من؟ ما فيش قول أبو حنيفة، أبو حنيفة سكت في المسألة. وجدنا الخلاف بين أبو يوسف ومحمد بن حسن وباقي الأصحاب، يقدم قول أبو يوسف، يقدم قول أبو يوسف ثم قول محمد بن الحسن ثم قول زفر بن الهذي ثم قول الحسن بن زياد ثم قول المشايخ. إذ لم يوجد في المسألة قول الأحد أهل العلم، أنا أتكلم في الحنفي مثل الحنفي فقط، لا لأبي حنيفة ولا أبي يوسف ولا محمد بن حسن ولا زفر ولا الحسن بن زياد ولا حتى المشايخ، وجدنا في المسألة قياس أو استحسان. واختلف في المسألة بين قياس واستحسان. لو تتذكرون في أصول المذهب الحنفي كان يقدم الاستحسان على القياس في مسائل معدودة، مسائل معدودة، لأن الأصل عند الأحناف القياس لا الاستحسان، وكأن الاستحسان يلجأ له عند عدم وجود القياس في أصول المذهب الحنفي. فبالتالي إن كان في مسألة فقهية والأصل فيها قياس وتعارض مع الأصل فيها استحسان يقدم فيها القياس إلا في المسائل المعدودة كالمسائل التي عدها الإمام ابن عبدين في كتابه رسم المفتي، قال بهذه المسائل فقط يفتى بالاستحسان عند جمهور الأحناف. يبقى الأصل إذا تعارض أصلين قياس واستحسان في استنباط مسألة واحدة يقدم ما كان الاستنباط فيه بالقياس عما كان فيه بالاستحسان، مفهوم؟ إن كان هناك لفظان والصحيح عندنا كذا والفتوى عندنا كذا أيهما يقدم؟ هل يقدم الصحيح؟ هذه الألفاظ تذكر في كتب الفقه الحنفي عند عدم وجود آراء للأئمة ولا المشايخ، مفيش آراء للأئمة ولا في أراء المشايخ. وجدنا صاحب الكتاب في كتاب متن الهداية قال في مسألة والصحيح كذا إلا أنه يفتى بكذا. طب أخذ بإيه؟ هل أقول الصحيح في الحنف كذا ولا الفتوى بكذا؟ كأن الصحيح هذا ما وافق الحكم الشرعي، ما وافق الحكم الشرعي. أما ما يفتى به ما وافق واقع الفتوى. هنا مسألة خطيرة جدا، هتجد بالألفاظ يفرق الأئمة بين الأحكام الفقهية وبين الفتاوى الفقهية، بين الأحكام الفقهية وبين الفتاوى الفقهية. فالحكم الفقهي ثابت لأنه الصحيح المذهب، أما ما يفتى به قد يكون مخالفا للصحيح، ولكن إن لمس المفتي أن حال المستفتي لا يطبق الفتوى إلا على هذه الطريقة فيفتي بما كان خلافا للصحيح. فإذا كان ناقل المذهب فينقل المذهب، ينقل من الصحيح أم ينقل من الفتوى؟ صحيح، لأن الصحيح هو العلم المذهب. كأن الفتوى هي رأي يخالف ما كان عليه صحيح المذهب. لما جاء النهاردة أنقل وأقول والمذهب على كذا، أخذ الصحيح ولا أخذ المفتى به؟ أخذ الصحيح. يبقى إذا اختلف لفظان الصحيح والفتوى يقدم الصحيح على الفتوى، يقدم الصحيح على الفتوى، إلا إذا قال الصحيح كذا ويفتى به قطعا. ليه؟ لأن قطعا هذه تفيد بأن الأئمة والمشايخ اتفقوا على هذه الفتوى، إلا أن الصحيح هنا من يرى؟ صاحب الكتاب، فيقدم ما يفتى به قطعا على الصحيح، لأن هذا اتفاق الأئمة أبو حنيفة وأصحابه بل والمشايخ من بعدهم على أن هذا ما يفتى به في المذهب. اتفقت أيضا الأئمة على ألا يجوز العمل بالضعيف من الرواية، لو أن هناك رواية عن الإمام أو عن أصحابه وكانت ضعيفة السند، إلا أن هناك رواية عن المشايخ وهي أصح في السند، فيقدم ما هو صحيح السند عن المشايخ عما هو ضعيف السند عن ظاهر الرواية. فإذا ضعفت ظاهر الرواية مع أن أول ألفاظ نقل المذهب ترد مع وجود صحيح الرأي أو صحيح السند المنقول حتى وإن كان من غير أصحاب المذهب. من الألفاظ التي تعد من الألفاظ المرفوضة في المذهب التلفيق الفقهي. كلمة التلفيق الفقهي احنا قلناها قبل كده، شرحناها، قلنا يلجأ إليها المفتي عندما يرى أن المستفتي قد لا يعمل ما يفتي به على مذهب المفتي. إذا أنا مالك المذهب وجاءني مستفتي يطلب مني مسألة فقهية ونظرت إلى حاله فوجدت أنه لا يطبق ما أفتيه به على مذهبي، ولكنني رأيت أنه لو نزلت إلى الشافعية أو الحنابلة أو الأحناف إلى مذهب غير مذهبي وأفتيت به فيأخذ به أفتيت به. فالتلفيق الفقهي نزول المفتي من مذهبه إلى مذهب آخر يرى حال المستفيد من الفتوى أنه سيطبق فتوى. ده التلفيق الفقهي عمل به جمهور أهل العلم إلا الأحناف. فإذا ذكر صاحب متن والعمل في المذهب كذا تلفيقا تعلم أن هذا مرفوض في المذهب، مرفوض في المذهب، أي وكأن الحكم المرفوض في المذهب الحنفي يقدم قائله أو يؤخر بقوله ملفقا. ملفقا الحكم ده ملفق، أي الحكم هذا على خلاف مين؟ المذهب. على خلاف مين؟ المذهب. يبقى إذا ذكر حكما فقهيا في المذهب كما يقال مثلا في بعض متأخر الأحناف لا فرق بين الفرض والواجب في كثير من المسائل الفقهية عندنا تلفيقا، يبقى أقول الفرض إيه؟ صحيح ولا غير صحيح؟ يبقى ده على مذهب مين؟ الجمهور. وكأن الإمام كان يقول هذا الكلام في جلسة فكتب الكتاب سماعا، سمع صاحب الكتاب فكتبه سماعا من الكتاب، ما كتبوش بإيده وصاحب الكتاب، ولكن منقول عنه هذا الأمر. فإن كان هذا في الفتاوى فهذا ليس بصحيح في المذهب، فكلمة ملفق تثبت بأن هذا الرأي غير موجود في المذهب الحنفي أصلا. هذا مع العلم أن أجاز بعض الحنفية أن المقلد إذا قضى بمذهب غيره أو برواية ضعيفة أو بقول ضعيف نفذ، بمعنى لو جاء مقلدا للمذهب الحنفي ويتعبد على مذهب الأحناف ويتعامل بمذهب الأحناف ويقضى عليه بمذهب الأحناف، إلا أن هناك مسألة لم يعلم لها في الأحناف شيء فذهب إلى المالكية أو الشافعية أو الحنابلة وأخذ بها، جائز هذا عند الأحناف، فيقولون لفظ كده والمقلد له الخروج عن مذهبنا أيما شاء. ليه؟ لأنه ليس من المذهب أصلا، المقلد ليس من المذهب أصلا، فلو دخل في الأحناف فترة وخرج من الأحناف ودخل من الشافعية فترة وخرج من الشافعية ورجع إلى الأحناف مرة أخرى فيقضى بما عمل سواء كان في الشافعية أم في الأحناف. وكأن المقلد عند الأحناف لا يعول عليه لا في فتوى ولا في نقل المذهب، لا في فتوى ولا في نقل المذهب. يبقى إذا نقل رأي عن مقلد لمذهب الأحناف هل يعتد به؟ يبقى اللفظ نحن نقوله إيه؟ ها؟ إذا نقل في المذهب الحنفي رأي عن مقلد لا يعد هذا من الأحناف، لا يعد هذا من الأحناف. تعتبر في الفقه الحنفي حاشية الإمام العلامة ابن عبدين هي الأصل في المذهب، لأنها كما أطلق عليها خاتمة التحقيقات فهي الأصل في الفتوى والأصل في القضاء، الأصل في الفتوى والأصل في القضاء. بمعنى إذا عول المتكلم فقال والأحناف على كذا، يبقى المفترض أنه يعني بالأحناف كلام العلامة ابن عبدين في كتابه الحاشية المعروفة، لأنه نظم هذا الإمام منظومة سماها منظومة رسم المفتي، أو سميت بمنظومة عقود رسم المفتي مطبوعة طبعها شيخنا الشيخ محمد دقيق المطيعي أبو شيخنا الشيخ محمد مجيد كان مفتي الديار المصرية تقريبا سنة 1905، طبعها هذا الإمام لأنه كان حنفي المذهب. فهذا هذه المنظومة هي الأسس والقواعد التي يسير عليها المفتي على مذهب الأحناف ليفتي بها. فلما أجمل هذا الإمام القواعد والأسس في هذه المنظومة كان كتابه الحاشية هو الأصل في الفتوى والأصل في القضاء على المذهب الحنفي. نكمل الملكة ولا فاكرة؟ ها؟ مين يعني؟ ها؟ نكمل ولا فاكرة؟ فنأخذ ملكة تاني بس؟ نعم تاني. مش خالف بصحيح الشرع، انت مش كلام الاول. لا، كلمة الصحيح والفتوى في بعض كتب الأحناف تجد مكتوب فيها والصحيح كذا إلا أن المفتى به كذا، بخلاف كلمة المفتى به قطعا. خلاص فرقنا بدور كده، كأن الصحيح دي إشارة من صاحب الكتاب إلى الحكم الثابت، أما الفتوى فهي إنزال الحكم على واقع الناس. لو النهاردة جيت حكمت عليك بحكم معين وانت مش هتطبقه، يبقى فصلت بين الحكم الشرعي وبين المحكوم عليه. وصول الفقه من بحث الحكم يدرس يقول لك الحكم ولا يلازمه، زي ما خدنا في الكتاب ايه لوازم الحكم؟ ها، الحكم والمحكوم عليه والمحكوم به بكلها لوازم الحكم، عشان يبقى في دائرة واحدة اسمها حكم شرعي. لان الحكم الشرعي مش هيكون حكم شرعي الا اذا طبقه المكلف المحكوم عليه. ايه الفايدة لو ان حكم الشرع لا يطبق عند المكلفين؟ عشان كده وجدوا الائمة ان هناك احكاما شرعية قد لا تكون في استطاعة المكلف وقد تكون في استطاعة اخرين، فعشان يفرق بما يطبقه المكلف وبين الحكم الذي ورد في الشرع سمى هذا حكم والثاني سماه فتوى. ببداية نمرة واحد عشان يفرق بين الحكم وبين الفتوى، ودي من حنكة أهل العلم. عشان النهاردة احنا بنسمع فتاوى بتجد الفجوة عميقة جدا جدا بين المشايخ وبين الناس وبين الشرع وبين الناس، لان اصل في المفتي انه يحل مشكلة، اصل في المفتي انه يحل مشكلة عند المكلف، فلو زاد في المشكلة امرا ها يبقى فتاوى، لو زاد في المشكلة امر يبقى فتاوى، يبقى محلش المشكلة، فبالتالي ايه ها جعل فجوة عميقة بين حكم الله عز وجل وبين أفعال المكلفين. وعند الحكم أصلا هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين على سبيل الاقتضاء والتخيير أو الوضع. فالحكم الثابت، حكم الثابت في الشرع لازم أن ينزل على أفعال المكلفين عشان يطبقوه، إذا ما طبقوهوش يبقى لا وجود الحكم الشرع. لجأ أهل العلم إلى ما يسمى بالفتوى لتطبيق ما يسمى بالحكم الشرعي، وكأنه اختار كما قلنا أنا بالتلفيق الفقهي، الحكم الشرعي في مذهبه كذا، واللي جاي يسأل مش هيطبق هذا الحكم، ولكن قد يطبق حكما آخر في مذهب آخر. هل يجوز أن أنزل من مذهبي لمذهب آخر على الجمهور آخر أفعل فتوى؟ لا أفعل فتوى، لأن الأصل عند المفتي أن يحل مشكلته، حلها على مذهب المالكية، حلها على مذهب الشافعية، حلها على مذهب الحنابلة، على مذهب الأحناف، المهم انها حلت وفقط. فلما يجي يقول لي ناقل المذهب الصحيح عندنا كذا يبقى ده رأي المذهب فيه، اما المفتى به قد يكون افتى به في جلسة، وهذا ما يسمى عند بمجالس اهل العلم، ومجالس اهل العلم كثيرة، بل كتب فيها كتب، امالي فلان وامالي فلان ومجالس فلان ومجالس فلان، سمع منهم أنه أفتى بهذا، فصاحب السماع الذي سمع يعلم أن هذا مخالف للمذهب الحنفي، فمن أمانة نقله قال والصحيح عندنا كذا إلا أن المفتى به غير ذلك. فلما جاء عزان المذهب الحنفي مش هقول المفتى به، هقول إيه والصحيح المذهب كذا، لأن أنا علمت من كلمة صاحب الكتاب قد يكون قالها صاحب المجلس تلفيقا، قد يقولها صاحب المجلس للعمل بها، قد يقولها لعلة كما قال بعض أهل العلم يعني لبطش السلطان، لبطش كذا، لخوف من كذا، لعدم وضوح الدليل، لنسيان الدليل، لنسوخ الدليل عنده، راح مذهب كان لأي علة كان. المهم اللي يهمني لما جاء المذهب حنقل من بعد كلمة الصحيح ولا من بعد كلمة والمفتى به؟ يبقى الصحيح هو الأصل المذهب، إلا إذا قال والمفتى به قطعا، لأن هذا يثبت إجماع الأئمة في المذهب على هذا الإحكام. مفهوم؟ اما المذهب المالكي انا مش هقسم المذهب المالكي زي ما قسمت الشافعي، ان هيطول بينا الامر، لان المذهب المالكي من اكبر المذاهب مسائل، لان هذا المذهب هو الوحيد الذي كان اكبر المذاهب انتشارا وهو الى الان كذلك. يعني انحصر المذهب الحنفي في بعض البلاد كبلاد ما وراء النهر، ولذلك لما جاء محمد الفاتح رحمه الله وفتح القسطنطينية قيل أن أصوله كانت من هذه البلاد، فجاء بمذهبه فعم في بلاد الأستانة والشام المذهب الحنفي، إلى عهد قريب تحول إلى الشافعي، وانحصر في هاتين المنطقتين، إلا أن المالكي أخذ بلاد الخليج والعراق وأفريقيا ومعظم بلاد أوروبا. فالمذهب المالكي أكثر انتشارا، ولأكثر الانتشار أكثر كتب، وطالما أنه أكثر كتب فأكثر شيوع، وطالما أنه أكثر شيوع هيبقى أكثر مسائل. فلهذا وجدنا أن المسائل الموجودة في المذهب المالكي عددا هي أكبر المذاهب في المذاهب الثمانية كلهم. ولكثرة انتشار هذا المذهب وجدنا النوازل والواقعات، طبعا كل ما انتشر المذهب مسائل جديدة، انتشر أكثر مسائل أكثر، فجاءت مسائل أكثر فكان أكثر، فكان أكثر النوازل والواقعات هو المذهب المالكي، حتى وجدنا في المذهب المالكي كتب تسمى بالنوازل، كالنوازل الصغرى والنوازل الوسطى والنوازل الكبرى، كبرى 12 مجلد والصغرى مجلدين والوسطى أربعة، ما وجدنا مذهب من المذاهب جمعت فيه نوازله كما جمعت في المذهب المالكي. ده بقى السبب اللي خلينا لو تكلمنا على تقسيم المذهب وبعدين سنة كاملة نتكلم فيها، ولكن يكفينا مع ذلك الألفاظ التي نقل بها المذهب مع كثرة هذه الانتشار. أولا يكفيك كطالب علم أن تعلم أن المالكية رتبوا بعض الترجيحات ببعض رواة الكتب، يعني جعل لهم عمدة من هذه الكتب الكثيرة عشان ينقل من خلالها المذهب. فقالوا مثلا قول مالك في المدونة هو الأول، سيكون أولى من قول عبد الرحمن بن القاسم صاحب مالك وصاحب الآراء الموجودة في المدونة. لو تعارض في المسألة قول مالك وقول عبد الرحمن بن القاسم يقدم قول مالك بلا خلاف، وإذا تعارض قول ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم مع غيره من أئمة المذهب المالكي دون مالك يقدم رأي عبد الرحمن بن القاسم. وإذا لم يوجد في المسألة لا رأي لمالك ولا لعبد الرحمن بن القاسم فيكون لجامع المدونة وهو الإمام سحنون، الإمام سحنون. وإذا لم يوجد لا لمالك ولا لعبد الرحمن بن القاسم ولا لسحنون يوجد لرأي المخرجين. مين المخرجين؟ عندنا حاجة في أصول الفقه بنسميها أصحاب القياس، والقياس هو رد فرع لفرع له أصل بجامع علة تجمع بين الفرع الأول والثاني. رد فرع كالنبيذ لفرع له أصل كالخمر وأصله حرام بعلة السوق التي تجمع بين النبيذ والخمر. حنكة الفقهاء، لما نقول الفقهاء دول عندهم ثروة فقهية هائلة لا تناظر أبدا، ما من ثروة فقهية حبيت تجمع كتب الفقه. كنت أظن مثلا أن عندي تقريبا قرابة 40,000 مجلة في الفقه، فكنت أظن أن كتب الفقه دي بقى يعني كل كتب الفقه موجودة في الدنيا كلها. لما وقفت على بعض الكتب مع شيخنا الشيخ محمود شاكر رحمة الله عليه، سأل مرة سؤال كم كتاب طبع؟ تقريبا من تراث المسلمين حوالي 200,000 كتاب. وكم مخطوط معروف؟ كان في وقت الإمام أو الشيخ محمود شاكر رحمة الله عليه هو مثلا 99 تقريبا، قال كان 7 مليون مخطوط. فقال إذا كان الموجود 200,000 من 7 مليون فكيف بظنك أن تجمع كتب الفقه؟ فدي فعلا الفقهاء من كثرة كتب الفقه الموجودة عرفنا أن عندهم ثروة فقهية هائلة وفكر فقهي عالي جدا. قالوا اشمعنى القياس موجود في الأصول بس؟ ليه ما نخلوش في الأصول وفي الفقه؟ فإذا كان هناك فتوى لإمام المذهب، احنا كنا بنقول في الفقه الحنفي في آراء مش موجودة لأبي حنيفة ولا أبي ولا محمد بن حسن ولا الحسن بن زياد ولا ظفر، طب نعمل نقف؟ قال لك لا، نشوف في النازلة الجديدة أو الحادثة الجديدة اللي حصلت إيه اللي يناظرها في آراء الأئمة ونخرج عليها ونقيس عليها. وكأن الفقهاء عملوا قياس سموه قياس فقهي، رد المسائل الجديدة التي ليس لها أحكام شرعية إلى مسائل مناظرة لها أفتى بمثلها الأئمة من قبلهم. هل ده موجود بس في الأحناف؟ لا، موجود في المالكية برضه، وموجود بكثرة كثيرة جدا عند الحنابلة. عند الحنابلة بل وجدنا عند الحنابلة ما يسمى في الطبقات بأصحاب التخريجات، التخريجات الفقهية التي قاسوا على أئمة المذهب من قبلهم. أفتى بهذه المسألة حسن بن حامد فقال كذا، فهذه المسألة تناظر هذه المسألة التي حدثت الآن. فإذا أفتينا بها نقول تخريجا على فتوى ابن حامد، تخريجا على فتوى أبي يعلى، تخريجا على فتوى فلان، هذا مما اشتهر به أواسط المذاهب. يعني أنا في المالك مثلا الرأي لمالك، اللي لم يكن في مالك فلعبد الرحمن بن القاسم، اللي لم يكن لعبد الرحمن بن القاسم فالإمام تحنون، اللي لم يكن لتحنون فالذين خرجوا على أصحاب هذه الأقوال أصحاب التخريجات. وإذا قيل في المذهب المالكي والمذهب على كذا، يراد به مذهب الإمام مالك في المسألة، مذهب الإمام مالك بالأخص في المسألة. وإذا قيل والمشهور في المذهب على كذا، فيعنى المشهور في مذهب مالك، وقد يكون هذا المشهور لعبد الرحمن بن القاسم، ولكن صاع وصاط فيه وشاع بين الناس حتى كان كناية عن قولة عبد الرحمن بن القاسم قولة المذهب على كذا والمشهور على كذا. يبقى المذهب في المالكية على كذا هذا قولة مالك، المشهور في المذهب قد يكون لمالك وقد يكون لعبد الرحمن بن القاسم وقد يكون لغيرهما، إلا أنه من زياع صيغ هذا الرأي اشتهر بين المالكية على أنه المشهور في المذهب. والمعتمد في أن كلمة المشهور نقول ما كثر قائله في المذهب. إذا قال بي عبد الرحمن بن القاسم وقال بي تحنون وقال بي أصحاب التخريجات وما قالش بي مالك وانتشر هذا الكلام، يبقى ما كان أكثر الأقوال عند المالكية يسمونه المشهور في المذهب، المشهور في المذهب. أما إذا قيل في المذهب مثلا قيل كذا أو اختلف في كذا أو في كذا قولان، هذه مصطلحات تدل على أن القول الذي يأتي بعدهما مرجوح، وهذه تسمى عند اللغويين بألفاظ التضعيف، قيل كذا وروي كذا في المسألة وجهان، على الأقل تقول أن هناك خلافا في المذهب. مريش لما تنقل تعمل لك بحث فقهي وتيجي تكتب والمالكية على كذا أو المشهور عند المالكية كذا، وأنت ترى أن هذا الحكم الذي نقلته يسبق بكلمة وقيل في المذهب كذا، يبقى الأصل في الكلمة ضعيف مش تثبيت، وجيت انظر في نقلتها زي ما هي موجود، يبقى البحث الفقهي ماله؟ إذا كان رب البيت على الدفن مفهوم؟ فالألفاظ دي بتنفع طالب العلم ينقل إيه؟ وقيل في المذهب كذا غير والمذهب على كذا، دي غير دي خالص. الثانية ده رأي مالك إلى خلاف، والأولية على الأقل فيها خلاف، مش أنقلها وأجعلها من تثبيت الأقوال في المذهب. ودي مرحلة في دراسة الفقه اللي بنتكلم عليها في السؤال أول، طور المقلدين. طور المقلدين جمعوا كل الأقوال الموجودة في المذهب على هذا الرأي فقط، حتى وإن كان القول ضعيف لم يجدوا غيره فثبتوه في المذهب دون أن يخرجوا عن المالكية إلى الشافعية أو الحنابلة أو الأحناف. فهذا من تضعيف هذا الطور أو هذا العهد المسمى بعهد المقلدين، وهو عهد المتعصبة عند بعض من أرخ المذاهب الفقهية. إذا ذكر في المذهب روايتان عن مالك وعن عبد الرحمن بن القاسم، مع العلم بأن الفتوى في المذهب المالكي دائما تقوم بالمشهور، والمشهور قلنا أنه ما كان أكثر أقوالا عند المالكية، وقد يكون مالك خارج عن هذه الأقوال، فنقول في المذهب روايتان، رواية عن الإمام مالك والمشهور كذا، أيهما يرجح؟ هل يرجح مالك أم يرجح المشهور؟ ها؟ يرجح مين؟ ليه؟ الإمام مالك ليه؟ أخونا أبو المالك في المالك مثلا عشان أصح المذهب؟ لا، لما يتفق أربعة من الأئمة أو خمسة من الأئمة في مذهب واحد ويكثر الفتوى في المذهب الواحد بقول، ويكون مالك على خلاف هذا القول، لو تذكر أن قلنا المشهور ما كثر قوله في المذهب، ما اشتهر في المذهب وكثر أقواله في المذهب، إلا أن مالك خالف هذا القول، أي اعتمد على رأي واحد أنا مع رأي الجمهور،
رأي
الجمهور، يبقى يقدم المشهور في المذهب على مذهب مالك. إذا قيل والمذهب عند مالك كذا، إلا أن المشهور عندنا كذا، فالأولى المشهور، لأن هذا المشهور أكثر عددا وأكثر عددا تعني أكثر فهما، وأكثر فهما تعني أكثر إرشادا وأكثر فقها من الإمام مالك، حتى وإن كان هذا الإمام مالك. مفهوم؟ التلفيق عند المالكية، اختلفت المالكية في التلفيق الفقهي على مذهبين. مذهب منعوا في العبادات تماما، لأن الأصل في العبادات تكليف، وطالما أن الله كلفك بها فأنت مستطيع أن تكون مكلفا بها، فلا يجوز أن تخرج من المالكية إلى الشافعية أو الحنابلة أو الأحناف. ورأي آخر قال العبرة بحال المستفيد لا بأصل التكليف، العبرة بحال المستفيد لا بأصل التكليف، وقال بإباحة التلفيق. إلا أن التلفيق في المعاملات ليس فيه كلام من ضمن الجمهور، فقالوا مثلا منع المصريون التلفيق في العبادات، إذا قرأت في كتاب من الكتب ويمنع التلفيق عبادة، تعرف رأي رأي مين؟ المصريين، ما قلنا من أصحاب مالك بكيت ولا إيه؟ أصحاب مالك في بغداديين، في حجازيين، وفي مصريين، ها؟ في مغاربة، إحنا بقاش اللي فات، الكلام ده لازم يتراجع، مرة واثنين وعشرة، لازم يتراجع. إذا قلت أو نقلت في مسألة ومنع التلفيق في العبادة، تعرف رأي رأي مين؟ المصريين. يبقى كلمة ومنع التلفيق عبادة، يبقى قائل هذا الرأي ها أهل مصر من المالكية. وإذا قلت ويجوز التلفيق عبادة، يبقى الرأي رأي المغاربة، يبقى الرأي للمغاربة، يبقى الرأي للمغاربة. المغاربة أباح التلفيق في العبادة، والذي منعه من؟ المصريين. والراجح كما قال الدفوق في حاشيته، والراجح قول المغاربة على المصريين. ليه؟ لأنه أليق. يعني أليق الدليل عند المغاربة معتبر عن الدليل عند المصريين. المصريين قالوا الأصل في العبادات التكليف، والمغاربة قالوا لا، أن العبرة في الإفتاء بحال المستفيد وليس في التكليف. فهمت احنا قلنا كلام ده ليه؟ دليل المغاربة أرجح وأليق من دليل المصريين، لأن فعلا الأصل في الفتوى حال المستفيد وليس الأصل في الفتوى التكليف. ولو كان الأصل في الفتوى التكليف فما كان هناك أصلا فتوى، كان كلها بيت ايه؟ أحكام شرعية. فاهمين الكلام ولا مش فاهمين؟ نقف مش فاهمين، قول كفاية ونقف لغاية كده. ها؟ مثال ليه؟ طب احنا نقف غتنا، يعني هوصف الكلمه دي نقف غتنا، عشان كده شايف انا ايه الوجوه بدات تتوه يعني. فلما يقول لي والفتوى والحكم الشرعي، كلامي كان اخويا بيسعى عليه، الحكم الشرعي قد يكون ثابت في المذهب، لان الفتوى هي الطريقة التي ذهب إليها الإمام ليطبقها المستفتي عن طريق مين؟ حال المستفيد من الفتوى. يبقى لازم أعرف حال المستفيد من الفتوى أولا عشان أفتيه. يبقى العبرة الفتوى في إيه؟ بمعرفة حال المستفيد من الفتوى. ولهذا كتب الأصول بتجد مبحث الفتوى على الفتوى والمفتي والمستفتي. لازم المفتي يدرس المستفتي ده، لأن العبرة بالفتوى بحال المستفيد، العبرة بالفتوى بحال المستفيد. لو قلت كلام المصريين، رغم ان احنا مصريين يعني، لو قلت كلام المصريين وقلت العبرة في الفتوى بالتكليف كده، هلاقي فتوى؟ مش عليه فتوى. يبقى كان كل المكلفين عليهم ايه؟ انه يطبقوا الاحكام الشرعيه شاءوا ام ابوا، لان الاصل في التكليف، لان الله لا يكلف الا بما في الوسع. الله سبحانه وتعالى لا يكلف الا بما في الوسع، طالما انه كلفك بهذا الامر اعلم انه في وسعك. فلو اعتبرت التكليف اصلا في الفتوى فلا وجود للفتوى، لان الاصل في الفتوى مراعاه حال المستفيد. لهذا قال الدسوقي وغيره ان راي المغاربه اليق واوجه. فالعبره بوجود التلفيق وعدم وجود التلفيق حال المستفيد، لان التلفيق ذاته ما كان الا بحال المستفيد من الفتوى عشان يطبق الحكم، عشان خاطر هو، مش عشان خاطر ما الذي كلفنا الله به. مفهوم؟ عشان كده بقول راي المغاربه ارجح من راي المصريين. واخيرا العمدة عند المالكية كتاب متن مختصر خليل، متن مختصر خليل هو الذي عليه الفتوى والذي عليه القضاء، وهو الذي طاع شيطه وذاع شيطه وانتشر بين الناس حتى كاد كما قلت من قبل بعض البلاد في أفريقيا يظنون أن قول خليل هذا يناظر القرآن. إذا قلت بقول هل قال خليل، طالما أنه قال خليل انتهى الأمر. فأصبح خليل بمتن هذا العمدة في المذهب في القضاء، والعمدة في المذهب أيضا في الإفتاء. أقف إلى هذا الحد، ونكمل إن شاء الله الشافعية والحنابلة في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في سؤال كان يعني